إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
طيب الله أوقاتكم وأسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: من الجنوب يكشف فساد قيادات ما تسمى بالشرعية واستثماراتها في الخارج، وزارة الداخلية هادي تعلن منع أي تجمعات، والمجلس الانتقالي يواصل التحشيد إلى عدن. مع انتهاء المهلة يوم غد السعودية تنشر جنودها في المعاشيق، وميليشيات الإمارات تحاصر المنطقة. الاحتلال يعين قائدا جديدا له في عدن. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. سنتحدث في المحور الأول في حلقتنا لهذا اليوم عن الفساد الكبير الذي تقوم به ميليشيات الاحتلال أو قيادات المرتزقة ولصوص ما تسمى بالشرعية، التي كنت قد تحدثت في حلقة سابقة ووعدت المستمعين الأفاضل بأن أتحدث بالتفصيل عن هذا الفساد بعد التأكد من صحة المعلومات التي تم نشرها يعني بشكل قليل جداً، لأن هناك الكثير من اللوبي التابع لهؤلاء من الكتاب والإعلاميين الذين يرفضون نشر مثل هذه الحقائق. طبعا هذا في المحافظات الجنوبية. الوضع في المحافظات الجنوبية الجميع يعرف، الناس بدون مرتبات بعشر أشهر. أنا أتكلم عن المحافظات الجنوبية يعني، لأن أكثر القيادات المقاولة هم الذين يستثمرون في الخارج، ولذلك يعني نخصص ما يحدث في الجنوب يعني ليس في اليمن بشكل عام. الوضع قد معروف، الجرحى يعانون، لا يوجد هناك من يعالجهم، النساء تخرج إلى الشوارع وتقطع الطرق في عدن، الكثير من المآسي والفقر والأمراض والمجاعة التي تحدث في المحافظات الجنوبية. طبعا أنا أتحدث عنها لأنها يقولون أنها محررة، وأن هذه القيادات هي التي قالت للشعب الجنوبي نحن سنأتي ونطرد الحوثيين ومش عارف إيش، ونغير أو نحول عدن إلى أبوظبي أو دبي ثانية. لاحظوا ما هو الفساد الذي يقوم به هؤلاء القيادات المقاومة. واحد، محافظ لحج السابق ناصر الخبجي يشتري عمارة 5 أدوار في مصر في الشيخ زايد ب10 مليون جنيه مصري. 2، محافظ تعز السابق علي المعمري يشتري عمارة في مصر شارع شهاب على واجهة شارع جامعة الدول العربية ب30 مليون جنيه مصري. قائد المقاولة الجنوبية أديب العيسي يشتري شقة في القاهرة ب1 مليون جنيه. المخلافي وزير الخارجية يشتري شقتين، واحدة في دبي وأخرى في لبنان، وعمارة في القاهرة بما يعادل $1 مليون. ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية تشتري شقة في دبي وأخرى في القاهرة بما يعادل $450,000. هاني بن بريك يشتري شقة في دبي بما يعادل $500,000، ويشارك في أحدى مستشفيات عدن بأكثر من 150 مليون ريال يمني. هذا الذي دائما ما كان يتبنى الجرحى وسنعالج الجرحى، ودائما ما يطلق التصريحات، ودائما ما يظهر نفسه أنه شريف ونظيف وأنه مع أبناء الجنوب، لكن لاحظوا شقة في دبي ومستثمر في عدن في مستشفى. والجرحى جرحى المرتزقة في المحافظات الجنوبية لا يجدون أن يتعالجون ويتم طردهم حتى من مستشفيات عدن، وهو يستثمر في المستشفيات في عدن. هذا هاني بن بريك. عيدروس الزبيدي محافظ عدن الأسبق يشترك في محلات ذهب في دبي ب1 مليون دولار، ويشتري شقتين، واحدة في دبي وأخرى في القاهرة بما يعادل $300,000. حسين الدرب الملحق العسكري بمسقط يشتري شقتين في القاهرة ب1.5 مليون جنيه. محمد الدرب الدبلوماسي في سفارة اليمن بأديس يشتري شقة بالقاهرة ب1,200,000. محمد مارم يشتري شقتين وفيلا بما يعادل $1,000,000 بالقاهرة. قايد المقاولة أيمن عسكر يشتري نادي ليلي بالقاهرة ب1,000,000 جنيه. هذا عادون لحالة نادي ليلي، يعني مالها ليلي. عبد الله الفضلي الذي كان قايد المقاولة سابقا في أبين يشتري شقتين وجراج معرض سيارات ب1,500,000 جنيه. نايف البكري هذا الذي قايد المجلس أو قايد المقاولة التابع للإصلاح، وزير الشباب وكان محافظ عدن الأسبق قبل جعفر سعد، يشتري شقة بالقاهرة ب1,000,000 جنيه. العميد رياض الفقير وكيل وزارة الداخلية يشتري شقة بالقاهرة ب600,000 جنيه. اللواء عبد الناصر عثمان صبيرة وكيل وزارة الداخلية يشتري شقة بالقاهرة ب1,000,000 جنيه. ناصر الفضلي الملحق العسكري بجدة يشتري شقتين بالقاهرة ب1,500,000. اللواء محمد راجح لبوزة يشتري شقتين بالقاهرة ب1,200,000. اللواء فضل باعش قائد القوات الخاصة يشتري شقتين بالقاهرة ب1,700,000. بعدها شقتين شقتين. العقيد عبد القوي باعش مدير دائرة التوجيه وزارة الداخلية في وزارة الداخلية يشتري شقة بالقاهرة ب600,000 جنيه. العميد زكي قائد خفر السواحل يشتري شقة بالقاهرة ب1,100,000 جنيه. العميد القملي قائد خفر السواحل يشتري شقة بالقاهرة ب800,000 جنيه. شلال علي شايع مدير أمن عدن يشتري شقتين بالقاهرة وشقة بدبي ب1,000,000 دولار. يعني بيستثمروا، بيطلبوا الله، بيحسنوا أوضاعهم في الخارج ويشتروا لهم شقق ويستثمروا في محلات ذهب وفي نوادي وفي ملاهي ليلية وفي مستشفيات. وأبناء الجنوب ولا معهم شيء، ويخرجوا يقولوا نحن معكم يا أبناء الجنوب، سنقدم التضحيات، سنقدم. لا تقدموا التضحيات، شلوا الأموال حقكم هذه في الخارج وحسنوا أوضاعكم في عدن أو أوضاع المواطنين في عدن وجزاكم الله خير، وعتدخل التاريخ من أو سعب وابا. لكن تصريحات وبيع وهم وكذب وتضليل لأبناء الجنوب بينما هم يحسنون أوضاعهم ويستثمرون في الخارج بأموال من؟ بأموال الشعب اليمني. يعني 5 مليار التي نهبها بن دغر، الأموال التي تم العثور عليها في السفن التي يتم طباعتها في روسيا، التي يتم أخذها من قبل قيادة الاحتلال، التي يتم أخذها باسم الجرحى، باسم المنظمة يعني حقوق الإنسان، باسم الإغاثة، باسم السلات الغذائية، باسم الجرحى، باسم كل شيء. لاحظوا أين أموالهم. وهناك في عدن من مات وجراحه يعني أكلت جسده حتى مات، لا يجد حتى قيمة العلاج. طيب، يسران المقطري قائد مكافحة الإرهاب يشتري شقة بالقاهرة ب700,000 جنيه. مهران القباطي الذي ذهب يقاتل في البقع والآن عاد إلى عدن مع الأحداث الأخيرة يشتري شقة بالقاهرة ب1,000,000 جنيه. نادر الحوت أحد قيادة المقاولة اشترى شقتين بالقاهرة ب1,200,000 جنيه. سليمان الزامكي قائد مقاومة خور مكسر اشترى شقتين ب1,400,000. مأمور مديرية المعلة فهد المشبك اشترى شقة ب600,000. قائد المقاولة أبو همام اشترى شقة بالقاهرة ب750,000 جنيه. أبو اليمامة قائد الحزام الأمني أو قائد في الحزام الأمني اشترى شقتين بالقاهرة ب1,400,000 جنيه. نبيل البشوشي قائد في الحزام الأمني اشترى شقة بالقاهرة ب800,000 جنيه. سامي السعيدي مدير المؤسسة الاقتصادية هادي أو فرع هادي اشترى فيلتين بعدن وشقة بالقاهرة ب500,000 دولار. قائد المقاولة أمجد خالد اشترى شقة ب500,000 دولار. قائد المقاولة في دار سعد البو بكري اشترى شقة بالقاهرة 650,000. مازل الجنيدي أحد قيادة المقاولة اشترى شقة بالقاهرة 700,000 جنيه. أزيد أكمل لكم ما تم التأكد منه أيضا. أمين العكيمي هذا حق الجوف، حق الجوف وحق مارب دالحين، يعني هذا قيادة المقاولة في العدن وهؤلاء قيادة المقاولة في الجوف ومارب. أمين العكيمي اشترى شقة في عمان الأردن بمبلغ 300,000 دولار. محمد علي المقدشي اشترى شقة لأولادي للدراسة في عدن، الدراسة بس، ب400,000 دولار. سلطان العرادة اشترى شقة في عمان الأردن ب400,000 دولار. يعني لاحظوا الجناح الإصلاحي بيشتري في عمان، والمقاولة في دبي حق عدن، والمقاولة في دبي وفي القاهرة. يعني لاحظوا كأن الآن خلاص قد القاهرة يمنية نصها قد يتبع قيادة المقاولة الذي في المحافظات الجنوبية، وبملايين الدولارات والجنيهات المصري وغيرها من العملات الصعبة التي يتم اكتسابها من دماء الشعب اليمني وأخذها من خلال بيع البلد وبيع كرامتهم وعرضهم وشرفهم لكي يحصلوا على مثل هذه الأموال. هذا طبعا جزء قصير جدا، باقي علي محسن، باقي عبد ربه، جلال هادي، حسين عرب، بل كثير من هؤلاء الذين لديهم استثمارات كبيرة. ولاحظوا كيف هؤلاء يكتاتون من دماء الشعب اليمني وحتى من دماء أبناء محافظة الجنوبية. أيضا في الوثائق التي يتم عرضها في قناة اليمن الفضائية في برنامج بصراحة مع الزميل عبد الرحمن العابد، الوثائق التي تم العثور عليها في منزل زعيم ميليشيات الخيانة، حجم الأموال والمليارات والدولارات واليورو وكثير من الممتلكات التابعة لعصابة زعيم ميليشيات الخيانة له ولأسرته، كيف ظلوا ينهبون البلد لأكثر من 40 عام، شيء يشيب له الرأس. يعني هذه الثروات كلها، كم معاشهم؟ ما هي وظيفتهم؟ كيف كانوا من سابق قبل أن يتحكموا باليمن وكيف أصبحوا الآن؟ يعني حتى يقول واحد أنه مثلا كانوا مرتاحين وأبوهم ورثوا، لا، هذه المليارات والأراضي والفلل وفي الخارج واستثمارات في الخارج، والشعب اليمني يعاني من الفقر. دعونا نعود إلى قبل العدوان. كان قبل العدوان في عهد زعيم ميليشيات الخيانة الفقر وصل في اليمن إلى 70% بحسب تقارير من الأمم المتحدة. هذا الذي بيقوله سلام الله على عفاش، 70%. أين أموال الشعب اليمني؟ كلها في أبو ظبي، في دبي، في بريطانيا، في ألمانيا، في ماليزيا، في مصر، في الأردن، يستثمرون بها المزارع في الحديدة، المزارع في الروضة، في كل المناطق الجميلة. ثروات الشعب كلها تنهب. يعني عندما يشاهد الإنسان المذكرات التي يتم عرضها في قناة اليمن الرسمية يصاب بالذهول، كيف كان الشعب اليمني يعني مضلل عليه، وكيف كان الشعب اليمني في تيه عن فساد هؤلاء، وكيف كان الشعب اليمني يمجد هؤلاء المجرمين والفاسدين، كيف كانوا ينهبوا البلد وينهبوا العباد والبلاد والشجر والحجر، ثم يدعون أنهم وطنيون وأنهم يقفون في صف المواطن، كيف أن الشعب اليمني كان البعض من أبنائه يأكل من الكمامة وهؤلاء يعبثون بمليارات الدولارات في الخارج. يعني واحد من عيالهم يصير يفعل جولة في العالم بكذا كذا 100,000 أو يعني مئات الآلاف من الدولارات، نقاها نقاها، والشعب اليمني يموت جوعا ويزداد الفقر فيه وتزداد فيها المجاعة. هذا طبعا قبل العدوان، نتحدث عن قبل العدوان. وهؤلاء قيادة المقاولة، هؤلاء المرتزقة أو المرتزقة، كلاهما صحيح، يعني بيجهزوا ويستثمروا ويأخذوا من يعني من أموال الأموال المدنسة التي تم إعطائها لهم لبيع البلد، ويأخذونها ويستثمرونها. والأفراد المقاولة كلهم يلا ما بش معهم شيء، والذي بيحتجوا والذي بيظاهروا والذي بينسحبوا من الجبهات والذي بيعانوا من أجل أنه ما فيش مرتبات، ومرتباتهم بيشلوها يستثمروها هؤلاء المجرمين في الخارج. يعني لاحظوا الإجرام من الطرفين، المرتزقة هناك وعصابة عفاش وميليشياته هنا، كيف أنهم جميعا متفقون على نهب البلد، على نهب ثروات البلد وأموال الشعب اليمني، وعلى تجويع الشعب اليمني وإفقار الشعب اليمني. ويجي يقول لك الحوثيين اشتروا فلل بمدري كم وكذا وكذا، وهذا كله كذب. طلع في الأخير كله كذب. يعني توفيق، تب التوفيق 3,000 لبنة في صنعاء، هذا واحد بس تبه شل تبه كامل 3,000 لبنة. ويجي يقول لك الحوثيين اشتروا فلل في حده. ادوا لنا وثائق ولا ادوا لنا دليل واحد، قولوا لنا تيق الفلة وإحنا ننزل لها وبصيروا كيف عن نصوي بصاحبنا، لكن كله كذب وكله تضليل ومحاولة للتغطية على مثل هذه الجرائم البشعة الكبيرة بحق أبناء الشعب اليمني، ولا زالوا يستثمرون. يعني حتى نلاحظ قيادة المؤتمر فرع أبو ظبي كيف نقلوا استثماراتهم إلى أبو ظبي، إلى دبي، إلى ماليزيا، إلى غيره، نقلوا استثماراتهم مليارات الدولارات، من أين لهم؟ يعني إذا تعين واحد أمين عاصمة ولا تعين مدير مؤسسة ولا وزير، طيب عسى الله كم معاشه، كم عيجمع خلال فترة منصبه؟ يعني يجلس حتى 20 سنة، كم عيجمع؟ هو بيستلم 120,000-300,000 يحسبونه، وصرفته وسيرته وجيته، كم عيب قاله حتى أنه يدخر ويبني مثل هذه الثروات؟ يعني كان اليمن يعني مشرف على الهاوي فعلا لولا جاءت ثورة 21 سبتمبر وأنقذت البلد. والآن تحاول استعادة مثل هذه الأموال، أموال الشعب، وصرفها في الشعب وإعادة المظلومية لأبناء الشعب وأن ينعم الشعب اليمني بثرواته. وهذا إن شاء الله بإذن الله هو برنامج الثورة الذي يعني تم إيقافه وتم محاولة تعطيله من قبل دول العدوان وأخذ كل الثروات الموجودة حالنا النفطية والغازية بيد دول العدوان. يعني جريمة كبيرة مثل هذه المبالغ المهولة بشكل كبير.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل للوضع الأمني والسياسي في عدن. هناك توتر كبير، هناك تحشيد عسكري لعدن، هناك انتشار مسلح إما لميليشيات السعودية وإما لميليشيات الإمارات والمجلس الانتقالي. هناك تطويق وحصار على قصر المعاشيق من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي، والسعودية تنقل إثنا من ألويتها الذين كانوا في القاعدة الإدارية إلى قصر المعاشيق، يعني لدعم ما تسمى بقوات الحماية الرئاسية. هناك شحنات أسلحة، مسدسات كاتمة الصوت تم القبض عليها وهي في طريقها إلى عدن. المجلس الانتقالي يحشد بالذهاب إلى عدن، واجتماعات في فروع المحافظات للتحشيد إلى عدن. الميسري ووزارة داخلية هادي المحسوبة على هادي تحذر، وأعلنت صباح اليوم تقريبا أو مساء أمس عن منع أي تجمعات أو تظاهرات أو إحداث فوضى في عدن، بمعنى أن هناك تصعيد وتصعيد متبادل وتحرك عسكري من الطرفين. يعني علي ناصر محمد، حسن باعوم، كثير من القيادات دعوا إلى التعقل وإلى الهدوء وإلى أن من يزج بأبناء عدن وأبناء الجنوب في هذه الحروب التي لا طائل لها لن ينفعهم عندما تندلع الحرب. لكن يبدو أن هناك استجابة للاحتلال أكثر من الاستجابة للمنطقة العقب. يعني السعودية تعيد ترتيب أوضاعها مع ميليشيات هادي، الإمارات وميليشيات الإمارات يعيدون ترتيب أوضاعهم وينتشرون، وهناك انتشار مسلح، وعيدروس الزبيدي يوجه بالانتشار أول أمس في كل محافظة عدن، وقصر المعاشق أصبح محاصر من قبلهم، وداخل قصر المعاشق وحوله أغلقوا كل الطرقات الميليشيات السعودية وهادي، وعملوا جدارات إسمنتية يصل طولها إلى 4 متر، وكذلك يعني متارس ترابية. يعني في تحضير وشحنات أسلحة تدخل، في تحضير لتفجير الوضع في عدن. بسبب ماذا؟ قال لك إسقاط حكومة بن دقر، والمهلة طبعا ستنتهي يوم غد الأحد، مهلة 10 أيام التي أعطاها المجلس الانتقالي لحكومة بن دقر ستنتهي يوم الأحد. وهناك تحشيد عسكري وضخ إعلامي رهيب، وحزب الإصلاح هو اللاعب الرئيسي في هذا بالنسبة للجانب الإعلامي. اللاعب الرئيسي يعني ينتحل أسماء وهمية ويعمل صفحات وهمية، تارة تبع المجلس الانتقالي وتارة تبع هادي، وتحريض كبير وممنهج ومخطط له بشكل فظيع، كما كانوا يعملون الطابور الخامس التابع للمؤتمر قبل الفتنة ضد أنصار الله، صفحات وهمية. وحتى الآن يعني بيعملوا صفحات وهمية باسم أنصار الله وصفحات وهمية باسم المؤتمر لكي يعيدوا ما كانوا يتمنونه في فتنة ديسمبر. تحريض كبير بين المجلس الانتقالي، ومع أنه قد جاهز، يعني فقط لا يعني لو تكون هناك شرارة تنطلق من هنا أو هناك لن دلعت الأمور في عدن بشكل كبير، ولا عادت سيناريو 86 يناير 86. يعني وزارة الداخلية الآن تمنع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرة في عدن، وقالت أن هناك تحركات مقلقة، وأصدرت توجيهاتها بمنع المجامع المسلحة من دخول عدن. طيب في المقابل المجلس الانتقالي يحشد، وعيدروس الزبيدي يوجه بنشر مسلحية، وهناك تعزيزات تأتي إلى داخل عدن. يعني هناك اتفاق أستطيع أن أقول من السعودية والإمارات على إيصال الجنوبين إلى هذه المرحلة واقتتال بعضهم البعض، وبمساعدة قيادات المقاولة التابعة للسعودية أو التابعة للإمارات. زاد من ذلك زيارة السفير السعودي مؤخرا إلى عدن، هو الذي أثار وجاء بعده ردة الفعل الإماراتية بأن تعلن عن مهلة العشر أيام اللي قالت حكومة بن دغر، لأن السفير السعودي جاء ليحاول أن يصارع النفوذ الإماراتي الموجود في عدن وأن يعمل على استقطاب الكثير من قيادات المقاولة إليه. أيضا لاحظوا في سياق التعزيزات الخارجية، قائد قوات ما تسمى بالحماية الرئاسية عن ناصر عبد ربه وصل إلى عدن، هذا مساء أول أمس، وصل إلى عدن على متن طائرة عسكرية خاصة، وهو كان ممنوع عليه أنه يرجع إلى عدن من قبل 9 أشهر، ممنوع عليه من قبل السعوديين الآن لأنهم بحاجة يقود المعارك. وفي أحداث الفوضى تم إعادته بطائرة خاصة، يعني شوف كيف بيكرمهم عندما يحتاجونهم. شطارة وأحمد بن بريك وبعض القيادات المجلس الانتقالي المحسوبة على الإمارات أيضا تحدثت أنها ستصل إلى عدن للمشاركة فيما أسمته المظاهرات السلمية. الآن ماذا يقول المجلس الانتقالي؟ يقول إحنا مظاهرات سلمية، وهو بيحشد بالأسلحة، والداخلية تقول ممنوع، لا مظاهرة ولا مسيرة ولا شيء، وتنشر عناصرها وهم مسلحين أيضا بأسلحة. باعهم يوم أمس فادي باعهم رفض تبعية مجلسه لأي دولة، ووضح أنه في صراع إماراتي سعودي في عدن. في عدن هذا الأجواء المشحونة والتوتر العسكري والإعلامي والسياسي والميداني بين ميليشيات الاحتلال وبين السعودية والإمارات هناك، أيضا يعني تزامنت مع تغيير قيادة ما تسمى بقائد القوات التحالف الموجود في عدن. غيروا أحمد البلوشي الذي هو معروف باسم أبو ماجد في نفس التوقيت الذي يكون فيه أو يسعى فيه المجلس الانتقالي لإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر، وهذا له توقيت وله دلالات، وكأن هذا القرار يأتي في سياق ضبط الأمور بالنسبة للصراع هناك في عدن، وتغذية الصراع بشكل أكبر، وهندسة الخلافات بشكل أكثر من قبل قوات الاحتلال. على العموم الأمور متوترة بشكل كبير، والمهلة ستنتهي يوم غد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعقل قيادات المقاولة، لأنه في الأخير الضحايا هم أبناء عدن. أما عيدروس الزبيدي وشلال شايع والبول يمامة وهمام وبن داغر وحسن عرب وجلال هادي، وهذا ولا كلهم قد معهم شقق جاهزة هيسافروا إليها في دبي وفي أبوظبي وفي القاهرة، وتشوفهم متفقين وبيسيروا ويجروا ويسرحوا ويمرحوا جمعة. سيكون المتضرر هو أبناء الجنوب أنفسهم، أما هؤلاء هم تجار يتاجرون بدماء أبناء الجنوب فقط، وقد جهزوا لهم السكن واشتروا لهم الفلل وأمنوا أنفسهم وأرصدتهم في الخارج. إذا اندلعت الأمور ستجدون أنهم أول من سيغادر عدن، حتى قيادة الاحتلال سيغادرون، يعني ما بش عندهم مشكلة، هيرجعوا إلى قاعدة العند، هيسيروا سقطرة الريان، يعني معهم كثير من القواعد العسكرية والمقرات للاحتلال. لكن من المستفيد من توتير الوضع هناك في عدن؟ هل مطالبة المجلس الانتقالي بإقالة بن دغر مطلب وطني خالص؟ لا. كان الاجتماع للمجلس الانتقالي والمقاولة وغيرهم هو كان لأجل إبداء الرأي واتخاذ موقف ضد التواجد طارق عفاش وعمر صالح في عدن، لكن بقدرة الاحتلال تحول هذا الموضوع إلى مواجهة بين المجلس الانتقالي وأحمد عبيد بن دغر وحكومته، وخلاص ونسيوا طارق عفاش وخطورة تواجده وخطورة تجميع التكفيرين إلى عدن وإلى آخر التابع له. انتهى هذا الموضوع وأشغلوا الرأي الجنوبي تماما، كيف يعملوا على امتصاص غضب الشارع الجنوبي حول رفضه لتواجد طارق عفاش وبقايا عائلة عفاش؟ قاموا يخلقوا لهم هذا الصراع، واجتمعوا قيادة المقاولة مع المحتل وخرجوا ببيان يمهلوا حكومة بن دغر 10 أيام. ويعجبك يعني أنه كل واحد يتذرع بشعارات، هذا كيقول بالأجل الخدمات والكهرباء، فقد كان عيدروس الزبيدي محافظ عدن، وكان كل هؤلاء الذين في المجلس الانتقالي ومهلوا الحكومة كلهم كانوا محافظين، وكانت السلطة بأيديهم ماذا قدموا للجنوب. وهؤلاء الذين يقولون مجلس انتقالي يعني أو حكومة بن دغر يقولون أنهم يستغلوا ضدهم، بينما هم في الحقيقة الكل عصابة، عصابة مشتركة في نهب البلد وبيع البلد والمتاجرة بدماء أبناء البلد، وأول من سيفرهم إذا سمح الله، يعني ستكون هناك أحداث مؤسفة أو يعود سيناريو يناير أو شيء لا سمح الله، هم أول من سيغادرون، كما فر عبد ربه منصور هادي بزورق بحري في 86 وغيرهم. ننتظر إلى غد وما هي التحركات لفصائل الاحتلال هناك في المحافظات الجنوبية، وننتظر مستجدات إن شاء الله سنوافيكم بها يوم غد، وبعد غد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في حال جد أي جديد. وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. من الجنوب يكشف فساد قيادات ما تسمى بالشرعية واستثماراتها في الخارج. وزارة الداخلية هادي تعلن منع أي تجمعات، والمجلس الانتقالي يواصل التحشيد إلى عدن. مع انتهاء المهلة يوم غد، السعودية تنشر جنودها في المعاشيق، وميليشيات الإمارات تحاصر المنطقة. الاحتلال يعين قائدا جديدا له في عدن. في النهاية لا يسعني أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.